أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الأول: المشكلة السياسية. معرفة الداء نصف الدواء، وإذا عرف السبب بطل العجب. من هنا فإن مقتضى منهجية البحث السياسي على وفق أصول علمية أن يبدأ بتحديد المشكلة السياسية، والبحث يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى: ما هي المشكلة السياسية؟ النقطة الثانية: ما هي أسباب وعوامل المشكلة السياسية؟ النقطة الثالثة: أطروحة الحال. إذن بحثنا في البحث الأول عبارة عن المشكلة السياسية أسباب وحلول، عوامل مع أطروحة الحال. نشرع إن شاء الله تعالى في بيان النقطة الأولى: ما هي المشكلة السياسية؟ لا شك ولا ريب أن المشكلة السياسية هي ذات طبيعة اجتماعية، فالمشكلة السياسية تكمن في قلب المجتمع السياسي، ولكن المشكلة السياسية ليست قضية اجتماعية محضة، وإنما قضية اجتماعية تتعلق بشؤون الحكم وإدارة الدولة. فالمشكلة السياسية عبارة عن ظاهرة اجتماعية خاصة تتعلق بخصوص شؤون الحكم والسلطة وما يرتبط بهما من مظاهر وظواهر. وبعبارة أخرى: الظاهرة الاجتماعية والظاهرة السياسية تدرس علاقة الإنسان بأخيه الإنسان من جهة، وعلاقة الإنسان بالطبيعة والكون الذي يعيش فيه من جهة أخرى. فالمسألة السياسية تركز كثيرا على علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، فهناك نزاع وتنازع وصراع على البقاء، حتى قيل إن البقاء للأقوى. فإذا هناك صراع وتزاحم مصالح، وهناك آمال ورغبات يحملها كل إنسان وكل شعب وكل أمتين، والذي عقد المشكلة أكثر، لا توجد حدود مرسومة لحقوق الإنسان، ولا توجد ضوابط قد اتفق عليها جميع العقلاء فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق البشر والتي ينبغي أن تحفظ له. فهذه الحقوق هي محل اختلاف، وفيها وجهات نظر متعددة ومختلفة. الأمر الذي ساهم في تفاقم المشكلة السياسية، وأصبحت هذه المشكلة صعبة الحل. وإذا أردنا أن نتأمل أكثر، سنجد أن المشكلات تكمن في 4 مشكلات. المشكلة الأولى الصراع على السلطة، المشكلة الثانية الصراع مع السلطة، المشكلة الثالثة الصراع على شكل السلطة وطبيعة النظام السياسي، المشكلة الرابعة والأخيرة الصراع الدولي أو الدولي. نوضح هذه المشكلات الأربع. أول مشكلة الصراع على السلطة أو الصراع عن السلطة. جاء في الرواية الشريفة من ملك استأثار. طبيعة الإنسان يحب التسلط، فإذا ملك شيئا بسيطا حارب من أجله، فكيف إذا ملك الدولة وتسير شؤون الناس؟ فالسلطة بطبيعتها مصدر قوة، فيها البطش والنفوذ من جهة، والمال والخيرات من جهة أخرى. فالسلطة تتيح لذوي السلطة المزيد من الاستغلال والمنافع، فالسلطة سيادة. لذلك ورد في الرواية عن كشاف الحقائق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة، والصديقون هم أرفع درجة على الإطلاق من درجات الإيمان، أرفع درجة في الإيمان حب الرئاسة. ونحن نعيش هذه الأيام الذكرى السنوية لرحيل إمام الأمة السيد روح الله الموسوي الخميني رحمه الله، أبو الفتوح الذي فتح آفاق معرفية وآفاق عملية لجميع الشعوب في العالم. وأيضا نحن نعيش ذكرى رحيل سماحة آية الله الزاهد الشيخ محمد مهدي العاصفي رحمه الله. يقول الشيخ العاصفي في بعض كتبه في الحاشية: أعرف أحد عباد الله الصالحين وكان يقول: أمهات الشهوات 3، المال والنساء والجاه، وقد أتعبت نفسي في صغري وروضتها جيدا فلم يعد المال يغريني، وأما النساء ففي مثل هذا السن وقد بلغت من الكبر عتيا فقد ضعفت شهوة الجنس، وأما الجاه فأخاف على نفسي حتى آخر خطوة إلى قبري. ما تسمع المثال يقول يا الله بالأمارة ولو على حمارة. السلطة فيها نفوذ، فيها تسلط، فيها أموال. وقد مشى أمير المؤمنين عليه السلام ومشى خلفه جمع، فالتفت إليهم قائلا ألكم حاجة؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين. قال إذن انصرفوا، فإن مشي الماشي خلف الراكب مذلة للماشي ومفسدة للراكب. لذلك نجد ديدا علماءنا الأطهار ومراجعنا العظام على الابتعاد عن مظاهر خفق النعال وكثرة الأتباع. رحمة الله على أستاذنا الميرزا جواد التبريزي رحمه الله، كنت أتعمد أن أراه في الطريق وهو ذاهب من مكتبه إلى مجلس درسه وأسأل بعض المسائل الشرعية، فإذا أسأل يقف ويجيبني، إذا أجابني يمشي، وإذا أسأل يقف أيضا. كنت ما أريد أعطله، فسألت أحد أصحابه فقال لي إنه لا يرضى أن يمشي معه أحد حتى ولده، حتى لا يؤثر كثرة الأتبار والماشين أثره فيه نفسه. إذن هناك صراع عن السلطة، هذا حاكم ورث الحكم عن أبيه عن جده عن أجداده بكلمة واحدة، ديمقراطية وحقوق إنسان وسيادة شعب، يسلمك إياها. وقد دخل الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام على هارون الرشيد وكان معه ولده عبد الله المأمون، فقام الرشيد إعظاما وإجلالا للإمام الكاظم عليه السلام وقبله بين عينه، وبعد أن قبله في جبهته أجلسه مجلسه بكل إجلال وإعظام، يا ابن رسول الله. فلما انصرف الإمام الكاظم عليه السلام التفت المأمون إلى أبيه هارون الرشيد، يا أبا أراك قد أكثرت من إجلال وإعظام هذا الرجل؟ فقال يا ولدي إنه الخليفة الحقيقي، هذا إمام الباطن وأنا إمام الظاهر، هذا هو الخليفة الشرعي للمسلمين. فقال المأمون العباسي إذن سلمه الحكم. فقال هارون الرشيد الملك عقيم، ولو نازعتني فيه لأخذت الذي فيه عيناك، يعني أنا مستعد أن أقتل أولادي وأصبح عقيما على أن يبقى لي الملك. وهكذا فعل العثمانيون في تركيا والدولة العثمانية، أول ما يستلم الحكم يقتل أخوانه. سليمان القانوني قتل ولده لما شك فيه. إذن هناك صراع عن السلطة، وفعلا هارون الرشيد قتل الإمام الكاظم، وولد المأمون العباسي قتل ابن الإمام الكاظم الإمام علي بن موسى الرضا. هذا صراع عن السلطة، فإذا كانت السلطة مصدر سيادة ومصدر قوة فمن هو الأحق بها؟ وإذا كان الإنسان بطبعه يميل إلى التسلط وإلى القوة فمن الطبيعي أن يحصل صراع على السلطة. ومن هنا ورد في الرواية من ملك استأثر. هذا تمام الكلام في الدائرة الأولى للصراع، الصراع على السلطة، الصراع عن السلطة. الدائرة الثانية الصراع مع السلطة. السلطة مصدر فرض وتقييد للحريات وتحميل مسؤوليات وإصدار أوامر ووضع حدود. والذين يتربعون على عرش السلطان مهما بلغوا من النزاهة والعدالة فإنهم بمقتضى واقعهم يعملون على تحديد وتقييد الحريات ووضع الضوابط والالتزامات رعاية للصالح العام. هذا إن أحسننا الظن بهم، وإما إن أسأنا الظن بهم فإنهم يقيدون الحريات دفاعا عن مصالحهم الشخصية. ومن الطبيعي أن ينزعج الإنسان من تقييد حرياته. الآن في قضية كورونا عليكم بالتباعد الاجتماعي والبقاء في منازلكم، خرجوا مظاهرات ضد الدولة مع أن التباعد الاجتماعي والبقاء في المنازل لمصلحة الناس حتى لا ينتشر فيروس كورونا ويقتل أكبر عدد، ولكن الناس اجتماعية بطبعها ولا تقبل أن تقيد حرياتها، وبالتالي يحصل صراع مع السلطة لأن السلطة فيها تقييد وتحديد، والإنسان بطبعه لا يقبل أن يقيد، فالسلطة تتناقض مع الحرية، وبالتالي قد يحصل اصطدام وقد تحصل فوضى. وهذا التقييد والتحديد قد يفهمه الكثير من الناس بأنه مضايقة لهم أو تعدي على حقوقهم وحريتهم الطبيعية والمشروعة. لذلك تجد على مدى التاريخ الإنساني الصراع موجود منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى يومنا هذا، صراع محتدم، صراع بين جنود العقل وجنود الجهل إلى يوم يبعثون. والإنسان سواء كان برا أو فاجرا لا يتقبل، الإنسان البر ما يقبل الظلم والإنسان الفاجر ما يقبل العين. لذلك قال الحكيم هكذا، قالوا هكذا: الظلم لا يبقى ولو بقى دمر، والعدل لا يبقى ولو بقى عمر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة وهي اعتراض الناس على ما يصلحهم ويفيدهم. قال تعالى في سورة ياسين: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إذن يوجد صراع على السلطة، قد يكون بشكل جلي وصريح وقد يكون بشكل خفي غير صريح، فهو كالنار تحت الرماد. هذه سنة الحياة. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. يعني هناك سنة التدافع، يعني الحياة قائمة على التدافع. وهذا شبيه بنظرية موجودة يقال لها نظرية تنازع البقاء، وفيها ثلاث نظريات: نظرية ديفريز ونظرية داروين ونظرية، على كل حال ليس البحث الآن في تلك النظريات التي تبحث في علم التاريخ الطبيعي أو الكيمياء أو الأحياء. وهناك مقولة احفظوها جيدا، قد توصلت إليها من خلال معاينة الكثير من الأحداث. مفادها: من لا يعرف التاريخ لا يفقه السياسة، لأن الحقيقة التاريخية تتكرر، ولكن ما أكثر العبر، وأكثر ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. حتى قال بعض المفكرين: إننا تعلمنا من التاريخ شيئا واحدا فقط، وهو أن لا نتعلم من التاريخ. تعلمنا أن لا نتعلم من التاريخ. التاريخ له منظومة وله سنن وله قوانين يجري عليها، ومن فهم السنن الكونية وقوانين التاريخ أتقن التعامل مع الشعب والسلطات. ولكن للأسف الشديد لا نقرأ التاريخ، ولو قرأنا التاريخ فلا نتعلم. لماذا؟ توجد مقولة ثانية احفظوها أهم من النقطة الأولى، هذه أيضا تعلمتها من مدرسة الحياة: نحن لا نتعلم من النصيحة، نحن نتعلم من الألم والوجع. يا فلان لا تذهب إلى المكان الفلاني، تتعرض للاعتقال، تتعرض للابتزاز، لا تقدم على المعاملة الفلانية، يسلبوا أموالك، خلنا نجرب. فإذا ضاعت فلوسك يصابر وذهبت الأموال، أخ ما أعودها. بعد ماذا؟ بعد الوجع. يا ولدي لا تذهب، هذه جمرة وليست تمرة. يذهب الولد، فإذا احترق بالجمرة لا يعاود الذهاب إلى التمرة فضلا عن الجمرة. من خلال تجربتي مع البشر هكذا، لا يتعلمون من النصيحة، يتعلمون من الوجع والألم. إذا تألم يتعلم، وأما مجرد النصيحة فهي تدخل الآذان بلا استئذان وتخرج أيضا من دون سلام ولا استئذان. الدائرة الثالثة للصراع: مشكلة الحكم. السلطة تهدف إلى حل المشكلة الاجتماعية وتأمين حقوق الإنسان وترسم علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، ولكن ما هو السبيل إلى هذا الهدف؟ وما هو الشكل الذي تكون عليه السلطة؟ الطبيعة، طبيعة الكون لا تفرض شكلا معينا لإدارة الحكم والسلطة، ومصالح الناس مختلفة، فيحصل صراع على شكل السلطة وطبيعة الحكم. والإنسان معرض للخطأ، وكل الناس خطاؤون وخير الخطائين التوابون. والإنسان قد يقع تحت التأثير فيتأثر بزوجته أو ولده أو صديقه أو مستشاره، فيتأثر الحاكم والمحكوم معا وتنشأ مشكلة جديدة غير المشكلة الأولى والثانية. المشكلة الأولى الصراع عن السلطة، يعني الصراع على السلطة والتحكم. المشكلة الثانية الصراع مع السلطة، والمشكلة الثالثة الصراع على شكل السلطة. قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. الله لا يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، لا يقبلون بحكم الله. الدائرة الرابعة والأخيرة من دوائر الصراع، مشكلة الصراع الدولي. الدوائر الثلاث الأولى كانت في دائرة الشعب الواحد والأمة الواحدة والجماعة الواحدة، يوجد صراع على السلطة ومع السلطة وعلى طبيعة السلطة. كذلك إذا أردنا أن نرسم العلاقة بين شعبين وبقية الشعوب، أو بين دولتين وبقية الدول، فإن الصراع الدولي بين هذه الدول والشعوب منشأه أحد الأسباب الثلاثة: الصراع على السلطة، أو الصراع مع السلطة، أو الصراع على طبيعة السلطة. فالصراع الدولي انعكاس للدوائر الثلاث الأولى. فمثلا نجد الآن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف على أساس أنها أنا ربكم الأعلى، وكل من يخالف سياسة الولايات المتحدة الأمريكية كالجمهورية الإسلامية في إيران والصين وروسيا وفنزويلا وكوبا يتعرض لعقوبات اقتصادية وحصار. فعلى أي أساس تكون هذه العقوبات؟ أولا، من له السلطة والسيادة في العالم؟ الولايات المتحدة تقول أنا الأقوى اقتصاديا وعسكريا، إذن أنا الأولى بالسيادة. فكأنما ملاك سيادة الدول ملاك اقتصادي عسكري. فملاك السيادة يختلف، تارة يكون الملاك ملاك عرقي كما حصلت الفاشيات الثلاث. وين الفاشيات الثلاث؟ الفاشية الأولى فاشية موسوليني في إيطاليا، والفاشية الثانية نازية أدولف هتلر في ألمانيا، والفاشية الثالثة في أين؟ في إسبانيا. إسبانيا على يد فرانسيسكو، وثلاثتهم كانوا عسكريين. فرانسيسكو كان أصغر ضابط في كل أوروبا، عمره 33 سنة، وأدولف هتلر كان عسكريا، ولد في النمسا، وموسوليني أيضا كان عسكريا. هؤلاء قالوا السيادة للعرق، هتلر قال العرق الآري، والعرق الآري يشترك فيه الألمان والإيرانيون. العرق الآري أسمى من بقية الأعراق كالعرق العربي والعرق اليهودي، فصار التقديم على أساس عرقي. وهذا الآن حركة اليمين المتطرف الآن، مثلا في فرنسا مارين لوبان، لوبان حركة يمينية قومية عرقية. الآن الرئيس ترامب الرئيس الأمريكي على أساس عرقي، يغذي الجانب العرقي. اليمين المتطرف اليوم في أوروبا ملاك حركته التفوق العرقي، وأن الإنسان صاحب البشرة البيضاء مقدم على الإنسان صاحب البشرة السوداء، وهكذا قد يكون الملاك ملاك الأرض، هذه الأرض لها السيادة دون تلك الأرض، وقد يكون الملاك هو اقتصادي. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وقد بينا فيها المشكلة السياسية، وبينا أنه توجد أربع مشكلات سياسية. المشكلة الأولى الصراع على السلطة، المشكلة الثانية الصراع مع السلطة، المشكلة الثالثة الصراع على شكل السلطة، المشكلة الرابعة الصراع الدولي الذي هو تجلين للمشاكل الثلاث. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، الصراع على السلطة أو مشكلة الصراع السياسي. النقطة الثانية عوامل الصراع السياسي، أي أسباب الصراع السياسي. الصراع السياسي يمثل ظاهرة اجتماعية، وهذه الظاهرة الاجتماعية بحثها علماء السياسة والاجتماع، وحاولوا اكتشاف الأسباب والعوامل، وبرزت عدة نظريات يمكن تصنيفها إلى صنفين. التصنيف الأول النظريات الواحدية والنظريات التعددية. النظريات الواحدية هي التي ترجع الصراع السياسي إلى سبب واحد ومحل فارد. فمثلا فرويد يرجع جميع المشكلات إلى أساس جنسي، فأي ظاهرة اجتماعية وأي ظاهرة سياسية يرجعها إلى عامل واحد، سبب واحد، الجنس والشهوة الجنسية. النظرية الثانية نظرية كارل ماركس، نظرية العامل الاقتصادي، فهو يرجع جميع المشكلات السياسية إلى مشكلة اقتصادية، بل يرجع جميع المشاكل الاجتماعية إلى عامل واحد وهو الاقتصاد، ووجود نزاع بين ظروف الطبيعة وظروف التوزيع، فهناك تهافت وتناقض بين الإنتاج والتوزيع للثروة. وفي مقابل نظرية العامل الواحدي نظرية العامل التعددي، يعني هناك أسباب عديدة لنشأة الصراع السياسي، فلا يوجد عامل واحد، ولا يمكن اختزال المشكلة السياسية والظاهرة السياسية في سبب واحد، بل هناك أسباب وعوامل متعددة، عوامل سيكولوجية، عوامل بيولوجية، عوامل جغرافية، عوامل ثقافية، عوامل إثنية، عوامل اقتصادية، اجتماعية، عرقية. فلا بد أن يلم الباحث بالعلوم السياسية بأسباب الصراع المختلفة. هذا تمام الكلام في التصنيف الأول، تصنيف نظريات الصراع إلى تصنيف إلى العامل الواحدي أو التعددي. التصنيف الثاني نظريات العامل الطبيعي والعامل الإنساني. والمراد بالعامل الطبيعي إرجاع الصراع السياسي إلى أمر خارج إرادة الإنسان، كما قال كارل ماركس بالحتمية التاريخية، وأن ما يحدث في عالم الاجتماع والسياسة عبارة عن تناقضات الديالكتيك، فقال بالحتمية التاريخية وأن هناك صراع بشري من شوه تناقضات المادة، وهذه التناقضات حتمية تاريخية. ستز وسانتز وتز إلى آخره، فتناقضات الديالكتيك المادية تلقي بظلالها على الصراعات البشرية. فهذه نظرية العامل الطبيعي، وفي مقابله نظرية العامل الإنساني، وأن الإنسان يكتب تاريخه بيده، وأن الإنسان يستطيع أن يغير مجرى التاريخ إذا غير النمط المعرفي للإنسان. فالإنسان إنما يتحرك بوجوده العلمي والذهني لا بوجوده الواقعي. فمن ظن أن خلفه أسد مفترس فإنه يفر، حتى لو كان خلفه جدار في الواقع. ومن ظن أن خلفه أسد مفترس، ومن ظن أن خلفه جدار صامت، يبقى مكانه حتى لو كان في الواقع خلفه أسد مفترس. فالإنسان يتحرك بوجوده العلمي والذهني لا بوجوده الواقعي، وتغيير ذهنية الإنسان وتصور الإنسان يسهم في تغيير المجتمع. يقال إن أحدهم لم يتزوج ولا يريد الزواج، فعرضوا على طبيب نفساني، فاكتشف الطبيب النفساني أن هذا الشخص مريض نفسيا، وهو يتصور أن الزواج هو انحطاط ورذيلة وتسافل. كيف يتسافل الإنسان إلى شهوته وكذا وكذا؟ واستطاع أن يقنعه أن الزواج تكامل، وبالزواج امتداد النسل البشري، فتزوج. إذن التغيير إنما يكون في تغيير الفكر والذهن البشري. هذا التصنيف الثاني هو الأهم. التصنيف الأول أن عامل واحد أو عوامل متعددة لا يؤثر كثيرا بقدر التصنيف الثاني، لأننا إذا أرجعنا الصراع إلى نظرية العامل الطبيعي انتهى علم السياسة، ولا حاجة لبحث العلوم السياسية. بخلاف ما إذا أرجعنا الصراع السياسي إلى نظرية العامل الإنساني، فلا بد أن نرى النظرية الماركسية ماذا تقول، والنظرية الغربية ماذا تقول، والنظرية الإسلامية ماذا تقول. تفصيل الكلام في رأي النظرية الماركسية والغربية والإسلامية في سبب الصراع السياسي يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.